الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدين في ظرف التضخم المالي، إنه إذا كان دين أو قرض في ذمة أحد وكان حين التسليم قيمة هذا القرض معلومة، ولكن عند السداد كان تضخما ماليا فلم يكن ذلك المقدار يساوي تلك القيمة التي استلمها، حينئذ هل الحكم واحد؟ إذا كان مثليا يجب رد المثل، وإذا كان قيميا يجب رد القيمة، أو أن الأمر يختلف في ظرف التضخم؟ أشرنا في بحث الظمآن أسباب تنزل القيم، ولكن ما سيأتي كلامنا الآن نذكر كلمات علماء الاقتصاد وعلماء الجمهور في المقام. ذكرنا كلمات بعضهم، نذكر كلام هذا صاحب الكتاب الفقه، كتاب الفقه للجزيري. ومن النقاط المتعلقة بالقرض أو الدين أن تنطوي المعاملة على التساوي بين وقت السداد وقت القرض، وبهذه الطريقة إذا أقرض شيء مقيس مثل مقيس يعني له قياس وزن وأمثال ذلك مثل القمح، فلا بد من إعادة المقدار نفسه بصرف النظر عن ارتفاع السعر أو انخفاضه. استدان 100 كيلو حنطة، يجب عليه أن يرد 100 كيلو حنطة. 100 كيلو حنطة في ظرف حين الاستلام كانت قيمته 1,000,000 دينار، الآن وصلت قيمته الإسمية الآن لو نحسبه 150,000 دينار، اختلف، انخفضت الأسعار والتضخم مالي صار. يقولون أنه هذا يقول لا فرق، ما دام أنه مقيس موزون لابد أن يعطى بمثل ما أخذ بصرف النظر عن ارتفاع السعر أو انخفاضه، وينطبق الحكم نفسه على كل ما يقرض أو يعار. فهذا هو فقه الجزيري الذي على المذاهب الأربعة، يقول الحكم واحد، انخفضت الأسعار ارتفعت الأسعار هو شيء واحد، أخذ شيئا يعطي بمثله. وقال ابن قدامة: على المقترض أن يعيد مثل ما اقترض، سواء زادت قيمته أم نقصت، لأن المستقرض يرد المثل في الماليات سواء رخص سعره أم غلا. هذا أيضا حكمه مثل حكم صاحب الفقه. لكن ذكر بعض علماء الاقتصاد أن الإقراض في الإسلام عمل خير، كما ذكرنا قرض بحد نفسه عمل خير يثاب عليه، ويتخلى المقرض، لأن المقرض يتخلى عن السلع أو النقود إلى المقترض مدة القرض، مدة من مدة القرض إنما يتخلى صاحب السلعة إلى المقترض، وكذلك يتخلى عن نقوده بيد المقترض، هذا عمل خير دون أي تعويض في المقابل، لا فائدة في البين، فإن الفائدة محرمة ربا. فإذا انخفضت قيمة القرض بسبب التضخم يكون المقرض قد صنع خيرا عظيما، أدخله في الخير العظيم، دفعه 100 دينار تسوي في ذلك الذهب ذا وقت كذا مقدار من الغرام من الذهب، الآن بعد 2 أو 3 سنين يريد يسدد 100 دينار وقيمة الذهب أقل من ذلك بكثير، حينئذ هو خير عظيم لأنه خسر، مضافا إلى ما دفع المال خسر هذه القيمة، حينئذ أدخله هذا العالم أو العلماء الاقتصاد في الخير، حينئذ هذا صحيح. ويحض القرآن الكريم على منح مزيد من الوقت إلى المقترضين، وكذلك إذا كان المقترض لم يكن قادرا على دفع القرض يحضهم على أنه يعطيهم مدة ثانية إلى المقترضين الذين يواجهون صعوبة أو ضيقا ماليا يعطي مهلة لهم فنظرة إلى ميسرة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر أدخله في الخير العظيم، تدفع له هذا المقدار، خسرت هذه القيمة، تنزلت القيمة، إنما يدفع مثل ما أخذ وعلى الله العوض. هذا هو الذي يريد من كلامه. وأما مجمع الفقه الإسلامي فقد أنكر بشدة على اجتمعوا في هذا، وقد أنكروا بشدة على اقتراح ربط المال المقترض بمؤشر غلاء المعيشة أو أسعار الفائدة أو معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي أو سعر الذهب أو بعض السلع الأخرى. أنكروا أشد الإنكار أن نربط القرض بهذه الأمور، سعر الفائدة في الدولة الفلانية زادت فمعناه أنه كذا بصير، أو أن السلع الفلانية إنما ربطناه كانت قيمته كذا الآن يكون كذا، نربط بهذا. أي ربط للقرض بهذه العملات بهذه السلع بهذا الشيء أنكروا أشد الإنكار. دين أخذ مثلي فلا بد أن يعطي مثلا، قيمي لأعطي قيمته حينئذ. هذا هو الذي ذكروه. يقول بعض السلع الأخرى وغيرها، لكن يمكن أن يقرض المرء، جعلوا حلا وسطا وهو أن يقرض المرء سلعة عملة أخرى غير عملة البلد، في بلدنا الدينار يقرضه دولار على أن يدفع الدولار حينئذ، هذا صحيح صعدت نزلت هذه هي. أما يدفعه دينار على أن يعطي بسعر الدولار في وقت هذا، هذا يعتبره ربا وهو صحيح. يعطيها الآن دينارا 100 دينار 1000 دينار يساوي بالعملة الأجنبية كذا مقدار، على أن يدفع في ذلك الوقت بمقدار دولار بوقته، هذا يعتبر ربا. يقول هذا إنما ليس صحيح، بس يريد أن يخرج عن هذه المعضلة من التضخم، يقرضه سلعة نقودا من نقود دولة أخرى في بلدنا، يدفعه 1000 دولار على أن يدفع 1000 دولار، هذا صحيح، هذا يمكن بالصحة أن يقرض المرأة بالذهب. يقول أنا أدفع لك هذا الدينار الذي يساوي الآن مقدار 10 غرامات ذهب، على أن تدفع لي في ذاك الوقت دينارا يساوي 10 غرامات ذهب. هذا هو الذي يقول، يكون هذا هو الشرط. أو أي عملة أخرى حصينة على التضخم، وفي ذلك أيضا لا يمكن أن يزيد التزام الدين بسبب التضخم، على فرض أنه لو تنزل الأسعار وكان تضخم في البين لا يجوز له أن يزيد في الثمن بمقدار التضخم حين الدفع. هذا هو الذي ذكروه. وقد يقال في هذا الصدد بأن نقصان قيمة عملة ما يؤدي تناقص قيمتها على العموم حينئذ، وحينئذ لا فرق بين أن يكون الشخص قد أقرض النقود أو احتفظ بها بشكل سائل، لا فرق بين أن تدفع ديون نقودك أو تجعلها محفوظة. الدنانير المحفوظة في عند الشخص أيضا هي تتعرض بالتضخم، القروض أيضا تتعرض للتضخم، ماكو فرق بينهما. فحينئذ وإذا أقرضها بربطها بالذهب مثلا لتجنب أي انخفاض لقيمتها، وذلك يعني أنه استجر منفعة. قالوا بأنه لو ربطه بالذهب بمثل ما قالوه بأنه أدفع لك دينارا الآن يساوي هذا الدينار 10 غرامات ذهب، تدفع لي حين السداد دينارا بما يساوي 10 غرامات ذهب، يقولون هذا من الربا. صحيح، هو في وقته إذا كانت القيمة النقدية لهذه العملة نازلة الذهب يصعد حينئذ فيكون زيادة هذا، هذا صحيح، استجر منفعة من القرض. ولذا قلنا في الخمس الآن لو كان له حاجة اشتراها في وقت بمقدار كذا، ثم الآن في ظرف التضخم زادت أسعارها، يعتبر هذه منفعة وفائدة، يعطي خمسها، مع أن القيمة الإسمية هذه السلعة تنزلت، لكن العرف يعتبرون أن هذا الشخص الذي كان يملك 1000 دينار الآن يملك 1500 أو 2000 دينار بسبب هذه السلعة الموجودة عنده، وإن كانت قيمة السلعة هي نازلة. هذا هو الذي ذكره، هذا ما ذكره، فهي منفعة من القرض، لأن المقترض سيعوض النقصان في قيمة النقود في حين أن النقود ستفقد من قيمتها لو بقيت لديه، حينئذ في القرض إذا فعل هكذا يعوض النقصان. أما إذا كانت النقود هي موجودة عنده ولم يستثمرها في القرض أو غير ذلك، تبقى هذه النقود على حالها، لا ينتفع منها هذه المنفعة، فيسمى هذا ربا حينئذ. واستجرار المنفعة من القروض يجعلها عقدا غير متوافق مع الشريعة. أي منفعة يستجرها من القرض إنما يكون من الربا وغير موافق للشريعة، هذا ما ذكروه. ومن خلال تلك الآراء والاقتراحات قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته 8 فيما يتعلق بتأثير التضخم على الديون، قالوا يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبل السداد على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين. حل هذا، هو الدين وقع على أن هذا القرض وقع على 100 دينار يدفعها إلى مدة شهر أو شهرين أو أكثر، سنة معينة، مدة معينة، حين السداد صار تضخم وتنزلت قيمة هذا القرض، يجوز حين السداد فقط أن يتفق على أنه يدفع بعملة أخرى. ما أعلم أن هذا يخرجهم من الربا أو إن جر استرجر نفعا، شنو الفرق بين أن يكون قبل ذلك أو يكون حين السداد؟ قالوا هكذا، إذا كان ذلك بسعر أقلا قبله على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد فقط، فيه لا يؤخر ولا يقدم، في يوم السداد هذه العملة في صرفها كم تسوى هذا يأخذه ليس أكثر، خوفا من الربا، مع أنه إذا كانت أزيد من القيمة الإسمية للدين كيف يمكن. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملا بعملة مغايرة، أن يدفعه بعملة مغايرة نفس بسعر صرفها في ذلك اليوم. يجوز أن يتفق، كما يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب. كذلك بالنسبة إلى الثمن، يعين الثمن لكن يقيده عند السداد تدفعه بعملة أخرى أو تدفعه مقابله ذهبا مقدار من الذهب الكذائي، أيضا هذا يصح عندهم يصح، لكن هذا هل هو هذا يكون مصالحة في ضمن عقد أو شيء آخر، ما شرط في ضمن عقد لا أعلم ذلك. أنه كمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق، كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق الدين الحاصل بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها، حينئذ هذا لا يجوز. يتفق من ابتداء الأمر يدفع الدين للمدين على أن يدفع حين السداد بعملة أخرى أو بالذهب كما مقدار من الذهب، هذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الدورة الثامنة. كلماتهم ذكرنا اختلفوا في ذلك، فهل لنا مخرج في الفقه الإمامي عن هذه المعضلة؟ نذكرها إن شاء الله.